أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا باب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في إشكال المحقق الإصفهاني يرحمه الله على الشيخ الأعظم في تدليل الشيخ الأعظم على عدم صحة كون الثمن من الحقوق التي لا تقبل الانتقال كحق الشفعة والخيار، وإن كان يصح إسقاطها بثمن لكنها لا يصح أن تكون ثمنا في البيع. وقلنا إن تدليل الشيخ أو أحد أدلة الشيخ الأعظم يعتمد على دليل عقلي، هو أنه لو جعلنا هذا الحق ثمنان للزم اتحاد المسلط والمسلط عليه، وهو من قبيل الجمع بين المتضايفين المستحيل بنظر العقل. وبينا أن المحقق الأصفهاني قال إن التضايف على قسمين: قسم يستحيل فيه الجمع بين المتضايفين كالعلة والمعلول، شيء لا يكون، الشيء لا يكون علة لنفسه للزوم ذلك أو لاستلزام ذلك الجمع بين النقيضين. واضح الجمع بين النقيضين لأنه يلزم أن يكون متقدما على نفسه ومتأخرا، يعني موجودا وغير موجود. لكن المحقق الأصفهاني يرحمه الله قال إن بعض أقسام التضايف لا بأس فيها من اجتماع المتضايفين في شخص واحد كالمحب والمحبوب. الإنسان هو محب لذاته وهو محبوب لذاته، والعالم والمعلوم والعاقل والمعقول، وبعض أقسام الإضافات. وبالتالي لا يلزم اتحاد المسلط والمسلط عليه المستحيل، وإنما يلزم الاتحاد الممكن، لأن هذا القسم من الاتحاد هو قسم من الاتحاد الممكن بين المتضايفين. ثم أشكل المحقق الأصفهاني كما مر علينا، لعل ذلك يلزم أو لعل ذلك اتحاد السلطنة المسلط والمسلط عليه لا بد أن يكون له ماذا؟ وجود في الخارج. قلنا إن هذا لا يرجع إلى تعدد الوجود الخارجي كي يرجع الإشكال جذعا، وإنما هو من قبيل الاعتبارات العقلائية. والاعتبارات العقلائية الأمر فيها سهل المؤونة، بمعنى أن الشارع لا مانع أن يعتبر شخصا مسلطا ومسلطا عليه اعتبارا، وأثر هذه السلطنة سقوط الخيار ممن له الخيار على ممن عليه الخيار، أو أثر هذه السلطنة سقوط حق الشفعة. ثم أورد المحقق الأصفهاني في نهاية كلامي إشكالان قد دفعناه نحن. خلاصة الإشكال كالتالي، قال هكذا: سقوط ملكية ما في ذمة المدين إن جعل لعدم ترتب الأثر، يعني ما في أثر أن يكون الإنسان مالكا لما في ذمته، فما في أثر إلا السقوط، يعني يسقط عنه هذا الدين، جعلنا ذلك. قال هذا الشيء يلزم منه، يلزم أن تكون الملكية الآنية التي ادعاها الشيخ مستحيلة. ليش؟ لأن الشيء المستحيل بقاء يستحيل حدوثا أيضا، الشيء الذي يستحيل أن يبقى يستحيل أن يحدث. في هذه المقامات نحن نتكلم، في المقام الذي نحن بصدده مو مطلقا، بس في هذا المقام. وإن جعلنا المحقق الأصفهاني، لا زال الكلام موصولا للمحقق الأصفهاني، وإن جعلنا السقوط هو الأثر للملكية، يعني سقوط الدين عن ذمة المدين هو أثر ملكيته الآنية، أنا ما أصبحت الملكية علة لانعدام الملكية، والشيء لا يكون علة لعدم نفسه. وقد أجبنا عن هذين الإشكالين بأن هذا لا يرجع إلى الوجود الحقيقي على مبنى المحقق الأصفهاني. مبنى المحقق يرحمه الله أن هذا يرجع إلى الوجود الاعتباري، والاعتبار كما تقدم سهل المؤونة، فلا مانع أن يكون الأثر للملكية هو السقوط لتعدد الآنين، آن الملكية آن ما يصحح سقوط الدين عن الذمة. فلا يرد الإشكالان اللذان أوردهما المحقق الأصفهاني على الشيخ الأعظم يرحمه الله. ثم ختمنا المطلع بهذه الخاتمة، إنه قد يقال أن بيع الحق للذي عليه الحق يختلف عن المرتبتين اللتين أشار إليهما المحقق الأصفهاني يرحمه الله من المحبية والمحبوبية، ومن اتحاد العاقل والمعقول وما إلى ذلك، أو القاهر والمقهور لأصحاب الرياضات، يعني النفس هي في مرتبة قاهرة وهي في مرتبة أخرى مقهورة. هنا الحقيقة ما نحن فيه يختلف عما أورده المحقق الأصفهاني يرحمه الله، يعني ما نحن فيه من المستحيلات، أما ما أورده المحقق الأصفهاني فمن قبيل الأمور الممكنة. ليش ما نحن فيه من المستحيلات؟ ها، لأن ما نحن فيه كما عبرنا بالأمس الماضي فيه قبض وبسط، فيه فعل وانفعال، فيه تعدد. أجبنا عن هذا بأن هذا التعدد
ليس بملاك الوجود التحققي الخارجي، وإنما هو بملاك ماذا؟ عالم الاعتبار الذي فيه شيء من السعة. كان هذا هو خلاصة لما تقدم، أعدناه لدقته. كلامنا في هذا اليوم في بيان للرد على الملكية الآنية التي صورها الشيخ وجعل أثرها السقوط في شراء الدين ممن عليه الدين. أليس تصورنا ملكية آنا ما وجعلنا أثر هذه الملكية السقوط؟ أحد الأعلام البارزين له تعليق على المكاسب. في تعليقة هذا العلم الجهبذ بين أن تصوير الشيخ يرحمه الله ليس بسديد، يعني هذه الملكية الآنية في الحقيقة هي كأنياب الأغوال لا واقع لها، حتى يترتب عليها أثر هو سقوط الدين من ذمة من عليه الدين. قبل أن نبين كلام هذا المحقق العلم حري بنا أن نتحدث عنه قليلا لأهمية هذا الحديث لطلبة العلم عن هذا العالم. هذا العالم هو الشيخ محمد جواد البلاغي، مشهور صاحب المؤلفات في العقائد، والتي له ماذا الرحلة المدرسية أو المدرسة السيارة، له آلاء البيان في تفسير القرآن أو آلاء الرحمن في تفسير القرآن، وله عدة كتب. من هذه الكتب تعليق على المكاسب. طبعا هذا الشيخ يرحمه الله اشتهر بأمور تدعو طالب العلم أن يجعل هذا الشيخ قدوة له في مساره العلمي. الأمر الأول الذي اشتهر به هذا الشيخ هو الإتقان لأكثر من لغة، يعني كان يتقن مثلا الإنجليزية والعبرية وبعض اللغات الأخرى، وهذا طبعا لا يتاح لطالب العلم أن يتقن أكثر من لغة على نحو الاحتراف، بمعنى يتحدث بهذه اللغات ويكتب بها، إلا بعد الجهد والجد والكدح والتعب. هذا يدلل على أنه يعني كان من المحصلين الذين يتعبون على أنفسهم في سبيل تحقيق ما يبتغيه من ماذا؟ إظهار حقانية الشريعة الإسلامية التي جاء بها المصطفى صلى الله عليه وآله، لأنه كان في مقام الرد على اليهود والنصارى وأصحاب الملل والنحل. الأمر الثاني أنه بالإضافة إلى الجانب الفقهي والأصولي ما كان ضعيفا في هذين الجانبين، يعني بل كان من العمالقة، ويكفينا في ذلك أن يعني بعض الجهابذة ممن تتلمذ على يده كالسيد الخوئي يرحمه الله. السيد الخوئي تتلمذ على الشيخ محمد جواد البلاغي، وهذا يدلل على عظمة هذا الشيخ اللي له يعني تلامذة جهابذة أمثال السيد الخوئي. الأمر الثالث الذي ينبغي أن نلتفت إليه في شخصيته هو مسألة يعني التدوين والقدرة على التأليف. هذا الشيخ يرحمه الله كان يعني له مؤلفات قيمة، بالإضافة إلى ذلك فهو أديب متقن، يعني صاحب شعر وصاحب نثر بليغ، وعنده إسهام كما أشرنا في تفسير القرآن الكريم، جوانب متعددة مضيئة ومتألقة في حياة هذا العملاق يرحمه الله تدعونا للاقتداء به والسير على خطاه في يعني طلب العلم كي نكون من العلماء الذين يذودون بقدرات كبيرة عن حياض شريعة سيد المرسلين المصطفى صلى الله عليه وآله. يعني هذه القدرات أتاحت لهذا الشيخ العلم أن يكون له إسهام على أكثر من صعيد، على كل صعيد من تلكم الصعد التأثير الواضح. اليوم نقرأ إشكاله على الشيخ الأعظم في الملكية الآنية. شوفوا شو يقول هذا الشيخ البلاغي في رده على الشيخ الأعظم. يقول أصلا الملكية هذه أنا ما لما في الذمة كي نصحح بها أثر السقوط، هذه المفروض الشيخ الأعظم لا يطرحها. ليش؟ لأن الملكية هذه ترجع إلى اعتبارات العقلاء، والعقلاء في هذا المقام لا يعتبرون وجود الملكية الاعتبارية إلا إذا تشخص المملوك على حد زعم هذا الشيخ العظيم وادعائه. ما ندري عن هذا، يحتاج أن نبحث نشوف هل العقلاء كما ادعى، إذا كان ادعاؤه في محله وصحيح يعني العقلاء لا يعتبرون الملكية إلا إذا تشخص المملوك. فإذا جعلنا الدين في ذمة المدين هذا لا يتشخص، فكيف يجعل العقلاء له ملكية آنية؟ أي ليش؟ يقول المحقق البلاغي، يقول الذمة هذه ليست بوعاء يتميز بها مملوك عن غيره من المملوكات الأخرى، حتى نقول إن العقلاء يعتبرون هذه الملكية الآنية للدين. الملكية هنا في الحقيقة شلون هذا الدين مملوك للدائن؟ كيف يكون؟ باعتبار التزام صاحب الدين لما في ذمته. بس أن نجعل ملكية تغاير هالالتزام، هذا يحتاج إلى تأمل قوي ومتين، فيه قوة ومتانة. احنا نتعقل ملكية الدين لمن؟ للمالك، للدائن. أما أن تكون ملكية بسبب التزام المدين للدائن، أما أن تكون ملكية بعد للدائن آنية مغايرة لتلك الملكية الأخرى التي للدائن، ملكية للمدين أنا ما، هذه الملكية يقول العقلاء لا يعتبرونها، يعني ما نجزم بوجود ملكية على هذا النمط على هذه الشاكلة لأن تلك الملكية التي للدائن هي بسبب التزام المدين لما في ذمة نفسه للدائن. ننتزع وجود ملكية، أما أن يكون نفس المدين أيضا مالك بملكية عقلائية، هذه يقول نعم يحتاج إلى نظر وتأمل دقيقين. أي وبعضهم يرجح أن يكون كلام الشيخ البلاغي يرحمه الله صحيحا. ليش؟ يقول لأنه لو كان هناك ملكيانية لما احتجنا أن نقول بالسقوط في الآن الثاني، يعني ما نحتاج. ليش؟ لما مر علينا من الإشكال، لأن الشيء إذا كان ممكن حدوثا فهو يمكن بقاء أيضا، ممكن أن يسقط مثلا في الآن الثاني، في الآن الثالث، في الآن الرابع، في الآن الخامس، بعد سنة يكون السقوط. يعني قد يكون مثلا ماذا؟ مثل الأشياء التي فيها خيار من هذا القبيل. وبعضهم بعض الجهابذة قال إن إشكال الشيخ البلاغي يرحمه الله على الشيخ الأنصاري إشكال دقيق، ولهذا إحنا ماذا نقول في مسألة بيع الدين؟ نقول ما في ملك، بعضهم يقول ما في ملك، وإنما هذا هو إبراء في الحقيقة. عندما يشتري المدين ما في ذمته يتحقق الإبراء بدفع هذا الثمن، وهذا الإبراء يكفي في تحقق أو في صدق مفهوم البيع، أكثر من الإبراء لا يوجد. وبعضهم ذهب إلى حل آخر، قال لا، هنا مو إبراء، هذا المدين يملك ما في ذمته، وأثر الملكية السقوط، بس ما نوع هذه الملكية؟ هذه ليست الملكية التي قال بها الشيخ الأعظم. الشيخ الأعظم يحتاج أن نضيف إلى الملكية التي اعتبرها تتم أو حيثية أخرى، هذه ملكية ذاتية، يعني كما يملك الإنسان أعضاءه بالملكية الذاتية فيملك ما في ذمته بالملكية الذاتية. فلو اشترى ما في ذمته ملكه بهذه الملكية الذاتية، والأثر المترتب على هذه الملكية الذاتية أن يسقط ما في ذمته من دين. هكذا قيل. طبعا القول بأن هنا ملكية ذاتية خروج عن كلام الشيخ الأعظم، لو سلمنا تحقق وجود ملكية ذاتية في المقام يعني صار ما عندنا إشكال، لأن الإنسان كما يملك يديه ورجليه وأعضاء جسمه وقد يتصرف بهم بالتصرفات التي ترضي في الحق أو الباطل، بس المقام الذي نحن فيه الظاهر أن ملكية الدين في الذمة ليس من قبيل الملكية الذاتية، ولو جعلناه من قبيل الملكية الذاتية بالتأكيد يعني الشيخ الأعظم لا يرتضي هكذا ملكية ذاتية، لأنه فرق بين ماذا؟ بين هذه الملكية الآنية وبين ماذا؟ جعل الحق ثمناً، ذاك. هنا قال بسقوط الدين عن عن الشخص الذي هو في ذمته ذلك الدين، وقال إن الملكية هنا ملكية شنو؟ ملكية اعتبارية، أنا ما نسبة بين المالك والمملوك اعتبارا، يعني باعتبار العقلاء. فإذا فرق بين المبنى الذي يراه الشيخ وبين التوجيه الذي نحن نراه حتى ندفع به ماذا؟ يعني الإشكال الذي أورده الشيخ البلاغي على الشيخ الأعظم، إن هنا لا معنى لوجودي ملكية اعتبارية، لأنه ما عندنا إلا الملكية للدائن في ذمة المدين، وحقيقة هذه الملكية هو التزام الدائن بما في ذمته. أما أن يكون للمدين ملكية آنية أنا ما، فما عندنا هذا النمط وهذا النوع من الملكية. هذا إشكال الشيخ البلاغي على الشيخ الأعظم. طبعا احنا خلنا الآن نتأمل في إشكال الشيخ البلاغي. احنا مرة نصدق ما قاله الشيخ البلاغي، يعني شو نقول؟ نقول إن الملكية الاعتبارية لدى العقلاء لا تتحقق، هذه الملكية الاعتبارية لدى العقلاء إلا بتميز المملوك، هذا المملوك ألف عن المملوك باء. لو قلنا بهذا النحو الذي قال به الشيخ البلاغي، يعني اعتبرنا أن العقلاء فعلا لا يعتبرون الملكية إلا بتميز ما في ذمة المالك، يعني من المملوكات يتميز بعضها عن بعضها الآخر، يعني بفوارق. إذا قلنا شنو الفوارق؟ يعني مثلا فرجة بين كل مملوك ومملوك آخر. طبعا هذه الفرجة ماذا؟ في الوجودات الخارجية. طيب في الوجود في الذمة ما عندنا إلا الاعتبار العقلائي، وقال أثر هالاعتبار هو التزام هذا المدين بما في ذمته للدائن. هذا يكفي في نظرنا، هذا يكفي أن يكون هذا الالتزام الذي التزم به بما في ذمته مخصص جاعل لهذا القسم من الدين ها يمتاز عن غيره. كما الآن احنا نقول الأشياء تتحصص بالإضافة، بالإضافة مثلا أنا ملتزم بعشرة من الحنطة في ذمتي لزيد، وملتزم بعشرة من الحنطة لعامر، وملتزم لعشرة من الشعير أو من الأرز لخالد. أصبحت كل حصة تتحصص وتتجزأ بالإضافة، فلا مانع يا شيخنا البلاغي يرحمك الله من كون العقلاء يعتبرون هذا الوجود الذمي له ملكية آنية، ويترتب على هذه الملكية أثر من الآثار. شو المانع؟ هو تصور أنه بما أنه لا يجوز في نظره يرحمه الله، لا يجوز أن نعتبر الملكية إلا بانفصال بعض الحصص عن بعضها الآخر. احنا نقول الانفصال تارة انفصال حقيقي بلحاظ عالم الواقع، يعني يستدعي وجود فرجة بين المملوكين وتمايز بين هذا المملوك وذاك، وأخرى يكون ماذا هذا التمايز بين الملكيات باعتبار الإضافة كما قال. وبما أن هذه أمور اعتبارية، يعني العشرة من الحنطة لزيد تتغاير مع العشرة من الأرز لعمر، وبالتالي لا مانع أن تكون هناك ملكية عقلائية كما قال الشيخ الأعظم يرحمه الله، ملكية آنية باعتبار العقلاء. إن قلت لا تمايز، قلنا يوجد تمايز، لأن التمايز يتحصص بالالتزام، وقد رأينا أن كل التزام بمدين سوف يختلف عن الالتزام الآخر بمدين لشخص آخر. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.